بسم الله الرحمن الرحيم. موقع طريق الإسلام يقدم لكم.
بسم الله رب العالمين، نحمده تعالى ونستعينه ونستهديه ونتوب إليه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، رفع السماء بلا عمد وبسط الأرض على ماء جلد، وقسم الأرزاق بين خلقه ولم ينس أحد، وأشهد أن نبينا وحبيبنا وشفيعنا محمد رسول الله، إمام المرسلين وخاتم النبيين وقائد الغر المحجلين، اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين والداعين بدعوته والعاملين بسنته بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، إخواني في الله وأحبابي في الله، فما زلنا مع آيات النور من سورة النور، ومع قوله تعالى: وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. لما كانت في المرأة فطرة ماضية وسنة باقية ألا وهي حب الزينة، فعلى هذا النساء جبلت، وفي هذا يقول العليم بخلقه الخبير بشؤون عباده: ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. يقول عن النساء: أومن ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين. فالمرأة جبلها الله على هذا، تنشأ في الزينة وتكبر في الزينة وتستمر معها الزينة إلى أن ترحل عن الدنيا. فهذا الأمر لا تكاد المرء تنخلع عنه بحال إلا إذا فقدت شبابها وفتوتها وجمالها وبلغت من العمر أرزلة. بل من النساء من لا تنتهي عن هذا أبدا وإن بلغت من العمر الغاية. لهذا بين سلفنا أن هذه الفطرة التي جبلت عليها المرأة ألا وهي حب الزينة، والزينة كما تعلمون داعية لإثارة غرائز الرجال ولتحريك نزواتهم وشهواتهم نحو النساء. فالمرأة جبلت على هذا، لذا قال سلفنا: إن الرجل خلقه الله من الطين فهمه الطين والكسب والمعاش، والمرأة من ضلع الرجل خلقت فلا هم لها إلا الرجل، فليلها ونهارها وحرصها وهمها الأول أن تكون ذو مكانة عليا ومنزلة رفيعة عند الرجال وهذا لو ترك الأمر على علاته لصارت المرأة لتتزين لكل الرجال كما كان الحال في الجاهلية الأولى، فكانت المرأة تعمد لإظهار زينتها وإبراز مفاتنها، وكما هو الحال في جاهليتنا الحديثة، جاهلية قرننا هذا وزماننا، كما نرى الآن هذا الأمر في الطرقات، بل في كل مكان، بل في البيوت وفي الأسواق وفي كل خطوة يخطوها العباد، نسأل الله وحده العافية. فصارت المرأة همها الأول أن تكون بين الرجال ذو مكانة، تلفت الأنظار وتجذب القلوب وتستميل العباد إليها. نعم، لأن المرأة كما تعلمون خلق ضعيف، مخلوقة ضعيفة. وفي هذا يقول سيد الخلق صلى الله عليه وسلم: اتقوا الله في الضعيفين، المرأة واليتيم. ولضعفها ولعلمها أن شبابها سرعان ما يزول، فلن يستمر للمرأة شبابها ولا نضارتها فترة طويلة، وإنما العادة كما هو معروف أن المرأة قد ينقطع حيضها في 45 أو في 50 على الأكثر، كما قال بعض العلماء على عموم النساء باستثناء بعض الشواذ، وهذا لا يقاس عليه، وإنما غالبية النساء ينقطع حيضها عندما ذكرنا. فهذا الأمر داع للمرأة ولشدة ضعفها وحاجتها لمن يرعاها في كبرها، تتطلع دائما لرجل يقوم عليها. ولكن الجهالة إذا عمت ظنت المرأة أنها بتجملها وبتزينها ستستمر مكانتها عند الرجال حتى وإن كبرت سنها، فستجد منهم من يرعاها أو يقوم على شؤونها، وهذا من جهلها، وهذا من جهلها. المرأة ما لم يكن للرجل ضابط من شرع ودين يلزمه بشأنها ويلزمه القيام عليها، سواء كانت في شبابها أو في شيبتها، ما لم يكن هناك ضابط من شرع الله ودينه، فمن الذي يلزم هؤلاء الرجال القيام على شأن النساء حال كبرها؟ لهذا شرع الشارع الزواج ليستمتع الرجل بالمرأة وحده في شبابها ويقوم عليها في شيبتها. أما الآن فالواقع غير هذا، تظن المرأة أنها ستجد من يقوم عليها، وهذا ما نراه واضحا الآن بينا في بعض بلدان المسلمين وفي بلاد الكفر أشد وضوحا، بل هو كالنهار. يستمتع الرجال بالمزينات في الطرقات طيلة شبابهن وطيلة فتوتهن وطيلة عطائهن وحال إنجابهن، فإن انقطع عن المرأة طمسها وولى شبابها ألقوها بعيدا عن حياتهم، فلا يعرف أحدا لبابها طريق ولا لبيتها سبيل. فتراهن الآن في بلاد أوروبا وبلاد الغرب وغيرها ملقيات مرميات، والعياذ بالله، كأنهن لسن ببشر، في مصحات وفي أماكن خصصت الآن بهذا لترعى العجائز، لترعى كبار السن، بيوت للمسنين. فلا هي قدمت من شبابها لشيبتها، ولا من قوتها لضعفها، ولا من صحتها لمرضها. وكما قال سيد الخلق صلى الله عليه وسلم: اغتنم 5 قبل 5: شبابك قبل هرمك، وصحتك قبل سقمك، وغناك قبل فقرك، ودنياك قبل آخرتك، وحياتك قبل موتك. فمن ضيع الأولى فلن يجني في الآخرة إلا شوكها. من يزرع الشوك لن يحصد إلا الشوك، ومن يزرع الخير لن يجني إلا ثماره. نعم نعم، فلا هي قدمت نفسها وشبابها لزوج يصونها في كبرها، ولا قدمت لبيت تقوم به في شيبيبتها. نعم، ولا قدمت لبيت، فلا أخرجت جيلا إن غاب الزوج رعاها أبناؤه، وإنما كان همها الأول أن تقضي شهوتها وأن تقضي وطرها، لا هدف لها لا في حمل ولا إنجاب، حتى تستمر نضارتها بين الرجال، وتستمر حيويتها بين الشباب، وتنسى هذه المتعوسة هذه المنكوسة أن الشباب مهما طال فهو طور من الأطوار. قال تعالى: ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا. أنسيتم أنها مراحل؟ أنسيتم أنها دول وأيام لا بد من تداولها، لا بد من انقضاء سنة الله فيها؟ ولله در الإمام الشافعي لما نظر يوما لمرآته فوجد شيبة في لحيته، فأخذ يداعب الشيب قائلا رأيت خراب العمر مني فزرتني، ومأواك في كل الديار خرابها، أأنعم عيشا بعدما حل عارضي؟ طلائع شيب ليس يغني خضابها، فزهرة عمر المرء قبل مشيبه، وقد فنيت نفس تولى شبابها، ولا تمشين في منك بالأرض فاخرا، فعما قليل يحتويك ترابها. ومن يزق الدنيا فإني طعمتها، وسيق إلينا عذبها وعذابها، فلم أرها إلا غرورا وباطلا، كما لاح في ظهر الفلات سرابها، وما هي إلا جيفة مستحيلة، أي رمة نتنة عليها كلاب همهن اجتذابها، فإن تجتنبها كنت سلما لأهلها، وإن تجتذبها نازعتك كلابها. فطوبى لنفس أوطنت قفر دارها، مغلقة الأبواب مرخى حجابها. إخوة الإسلام، فلنعلم هذا، فرب العباد شرع لنا ما يحفظنا حال ضعفنا، رجالا كنا أم نساء، صغارا كنا أم كبارا، فقد لا يرى المرء إلا بين يديه، وقد لا ينظر نصب عينيه بحال، ولا يرى مستقبله بحال، ولكن الشارع الحكيم العليم بخلقه الحكيم فيما شرع لعباده يضع لنا هذه الضوابط لكي يصان العبد في شبابه وفي شيبته، لكي يحفظ العبد في صحته وسقمه، في قوته وضعفه. نعم، قد تكون المرأة ذو حظوة عند الرجال في شبابها، فأينها في شيبتها؟ هل لأحد أن ينظر إليها أو يلتفت إليها أو يرعاها أو يقدم خيرا لها إلا متطوعا يدل عليها بما يفعل؟ ولهذا وضع الشارع هذه الضوابط حتى تكون أصون للمرأة وأعون لها على حياتها وعلى شؤونها كلها. فيلزمها الشارع أن تقصر زينتها وأن تحجب زينتها عن كل أحد إلا زوجها ومحارمها، بل يفرض عليها، لأنها مجبولة على الفطرة، يفرض عليها وينظم لها هذا، فيجعل لها بابا مفتوحا في الزينة تشبع منه غريزتها وفطرتها في التجمل والتزين أمام زوجها، لأن هذا وحده دون ما أحد سواه من العباد هو المسؤول عنها في شبابها وشيبتها، يستمتع بها صغيرة ويرعاها كبيرة، يستمتع بها شابة ويحفظها شيخة. نعم، نعم، والإسلام صان النساء بهذا وصان الحياة بهذا. ولهذا جاءت الآيات، جاءت الآيات لترقى بزينة المرأة. ليست الزينة على إطلاقها تتزين لمن تشاء، لأنها لا تدري أن زينتها هذه قد تكون مجلبة للبلاء، مجلبة للفتنة، لأن الله خلق الرجال للنساء وخلق النساء للرجال. وكما قالت أمامة البهلية: أي بنية إن النساء للرجال خلقنا ولهن خلق الرجال. نعم، ولهن خلق الرجال، فالرجل خلق لهذا وفطر على حب النساء، وفطرت المرأة على حب الرجال. ولذا قال تعالى: زين للناس حب الشهوات من النساء. زين ونسب الأمر إليه، فهو الذي جعل هذا فطرة في القلب، وإلا لو لم يجعل ذلك فينا لما تكاثرنا ولما تناسلنا ولما تلاقينا. فما الداعي عند الرجل ليستمتع بالمرأة لحظة ثم يتحمل مسؤوليتها العمر كله؟ أهذا يقابل ذاك؟ ولكنها غريزة فينا وفطرة ركبت فينا وجبلة جبل الله عليها، حتى لا تنفك أواصر المودة بيننا، وحتى يستمر نسلنا وتستمر خلافة الإنسان لله في أرضه. فلنعلم هذا. ولهذه الفطرة صار الميل عند الرجال للنساء أمر حتمي لا بد منه، والعكس بالعكس صحيح. نعم، فالمرأة هي الأخرى، ميلها للرجال لا ينفك عنها بحال. ولهذا جاءت الآية الأولى تحض الرجال على غض أبصارهم، والثانية تحض النساء على غض أبصارهم. فإن للرجل من المرأة مثل ما للمرأة من الرجل، فلنعلم هذا. ولهذا جاء الإسلام ليسمو بالمرأة حتى تعرف أن كل شيء فيها محل فتنة في الرجال، فقد يكون حديثها فتنة وسيرها فتنة وزينتها فتنة، سواء كانت زينتها ظاهرة أو باطنة، زينتها بجسمها أو زينتها في شيء خارج عنها بحليها أو صبيغها أو حنائها أو غير هذا. فكل ذلك محل إثارة للرجال، بل لتعلم أن حتى مجرد طيفها بخاطر الرجال قد يثير في الرجال كوامن الغرائز. نعم، لو طافت بباله، لو خطرت بفكره، فإن هذا كاف أن يؤثر فيه. فكيف بمن تزينت له وتجملت له وأحس أنها تبادله النظرة أو تبادله الحديث أو تبادله المصافحة والملامسة إلى غير هذا مما يثير الغرائز عند الرجال بل وعند النساء؟ فلنعلم هذا ولنتدبره. ولذا بين النبي صلى الله عليه وسلم أن المرأة التي تخرج إلى الطريق بهذا لا محالة مميلة مائلة، مميلة لقلوب الرجال، مائلة عن الحق الذي شرعه رب العباد للرجال والنساء. وفي هذا يروي الإمام مسلم في صحيحه والبيهقي والطبراني عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: صنفان من أهل النار لم أرهما، أقوام لهم صياط كأذناب البقر يضربون بها الناس، ونساء كاسيات عاريات مميلات مائلات لا يدخلن رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة، لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها، لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها، وإن ريحها لا يوجد على مسيرة كذا وكذا. قال الإمام القرطبي رحمه الله: كاسيات عاريات، أي أن المرأة منهن تلبس ثوبا تظن أنه كاسي وهو في حقيقته عاري، وينطبق هذا في إحدى ثلاث حالات: الأولى إما أن يكون ثوبها رقيقا وإن كان سابغا لكنه ينم ويكشف ما تحته فهي كاسية عارية، وإما أن يكون ثوبها صفيعا ملاصقا لجسدها ضيقا عليها فتظن أنها كافية وأعضاؤها في الحقيقة عارية. نعم. والحالة الثالثة أن تكون ثيابها قصيرة بحيث تكشف بلا حاجز ولا حاجب ولا حجاب، فتكون في ظاهر الأمر أنها كاسية وفي حقيقة الأمر هي العارية. نعم، كاسيات عاريات، قال مميلات مائلات، فوصفهن بهذا. من كان هذا حالها فهي لا محالة مميلة لقلوب الرجال شاءت أم أبت. بل كما بين النبي صلى الله عليه وسلم أن حتى ريحها قد يجذب قلوب الرجال، فقال في حديثه: أيما امرأة تعطرت فمرت على قوم وجدوا ريحها فهي زانية، أي هي مقترفة لمقدمة من مقدمات الزنا، لداعية من دعاة الزنا، نسأل الله السلامة والعافية. فلنفصل لهذا ولتعلم النساء هذا أن الله عز وجل أراد سترهن بدينه، أراد عفتهن بأحكامه وشرائعه. نعم، فجاءت هذه الآيات صريحة واضحة بينة، وجاءت هذه الحديث مبينة لما في كتاب الله. نعم، كاسيات عاريات مميلات مائلات، رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة، يبالغن في الجمال والزينة حتى تتخن المرأة رأسها عن طريق تكوير شعرها أو تكوير عمامة، فتعطيها قدرا أكبر من قدرها أو حجما أضخم من حجمها لتوحي للرجال ببعض المشاعر نحوها. وهذا قد يكون قاتل عند مرضى القلوب من الرجال. لهذا جاءت الشرائع والأحكام لتحمي مرضانا ولتأخذ بيد ضعفائنا إلى خالقنا، حتى تكون الأمة بأسرها أمة عفة، أمة سلامة، ليس فيها ضعيف تحمله نزواته وشهواته من كثرة ما يرى من حوله من فتن وزينات على الزنا والخناء. نعم، جاءت الأحكام لتحفظ أمة الإسلام كأمة لا الأفراد كأفراد. وليعلم المسلم هذا أن شرائع الله ما جاءت ليأخذ بها الأقوياء دون الضعفاء، أو ليسمو بها الأقوياء ثم تدك بها أنفاس الضعفاء، لا والله، وإنما جاء شرع الله ليحفظ على الأمة بأسرها دينها، قويها وضعيفها، شابها وشيخها. وإذا كان رجل لا تنتهي شهوته عن النساء أو للنساء، وإن بلغ من العمر أزله، فكيف بالشباب الذي لم يجرب الزواج بعد؟ نعم، ولله در سعيد بن المسيب إمام التابعين بن أنزاع يقول: قد بلغت من العمر 83 عاما ولا أأمن على نفسي فتنة النساء، لا أأمن على نفسي من فتنة النساء، وكيف لا؟ وهذا كلام سيد الخلق صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح يقول فيه: ما تركت فتنة بعدي أضر على الرجال من النساء. فلنعلم هذا ولنتدبره إخواني. ولهذا جاءت الآية: وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن. نعم، جاءت الآية بحفظ الفروج، وجاءت الآية بغض الأبصار للنساء كما جاءت للرجال من قبل. نعم، حتى تعلم المرأة أن هذا حق الله عليها كما هو حق الله على الرجال. ثم تحدثت الآية عن الزينة، ولتعلم المرأة أنه ما من جريمة أعظم في حياة المرأة من الزنا ومن الخلاء، فرب العباد حرم هذا كله، فقال: ولا متخذات أخدان. وقال تعالى: ولا تقربوا الزنا، ولم يقل لا تزنوا، قال: لا تقربوا الزنا. فكل مقدمات الزنا وكل ما يقرب من الزنا الشارع نهانا عنه، من زينة في المرأة، من دعوة من المرأة، من كلمة من المرأة، من خضوع من المرأة. بل كما قال بعض أهل التفسير في قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، من بينهم رجل دعته امرأة ذات منصب وجمال، قال: دعته بزينتها أو بجمالها أو بحديثها أو بعري وجهها أو بلمسات يدها أو بنظرات عينها. فكل هذه دعوة، فليست الدعوة أن تقول له تعالى لتزني، وإنما إذا خنعت أو خضعت أو زلت او اظهرت امامه ما لا يجب عليها اظهاره لغير زوجها، فكل هذا يعني انها تدعوه للزنا بها. فان قال ان رأى شيئا من هذا اني اخاف الله، كان ممن يظلهم الله في ظله يوم لا ظل الا ظله. وهذه بشرى للشباب المصان، اذا رأى عارية، اذا رأى سافرة، اذا رأى امرأة تتميع او تتكسر في حديثها او مشيها او حركاتها، فقال اني اخاف الله ولو في صورة ولو في وسيلة اعلام، كان ممن قال النبي فيهم سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل الا ظله. فلنعلم هذا. ولهذا جاءت الايات لتوجيه الزينة والاستمو بها. فهذه الفطرة يجب ان تسمو، يجب ان تسمو. انما جمال المرأة ليس في جمال جسمها، ليس في جمال جسمها. وهذا ما غاب عن كثير من النساء الان، فظلت المرأة ان جذبها للرجال واستمرار الرجال معها وحفاظها على الرجل بجمال خلقتها، ونسيت المرأة ان الجمال مهما كان سيؤلف من قبل الرجال. والرجل ان قضى وطره قلت للمرأة حاجته. هذه فطرة فينا. وانما الذي يمسك عليها ويحفظها على الرجال في حياة عفيفة شريفة هو حسن اخلاقها، وهذا ما يدعو الاسلام اليه. فليس جمالها في خلقها، بل جمالها في خلقها، وهو اجمل واسمى. فدعانا الاسلام، دعا المرأة لان تسمو باخلاقها الى اعلى درجات السمو في هذا الباب. اطلق لها العناء لتكون من احسن الناس اخلاقا، لتكون من اهذب الناس اخلاقا. نعم، ولله در امرأة من التابعين خطبت ابنتها فقالت اي بنية ان كان الله قد حرمك جمال الخلقة فلا تحرمي نفسك جمال الخلق. فالمرأة بحسن اخلاقها. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لن تسعوا الناس باموالكم. ان كان الناس لا يوسعوا بالاموال فهل يوسعوا بالزينات التي يعلمون انها زائفة؟ لا والله. لن تسعوا الناس باموالكم فسعوهم بحسن اخلاقكم. فلتعلم المرأة هذا، انها لن تسع زوجها بمجرد الصبيغ في وجهها او الجمال في خلقتها، وانما تسع زوجها بحسن اخلاقها، بحسن اخلاقها، بحسن عشرتها، بحسن طاعتها، بحسن ادائها لحق الله عليها ابتغاء مرضات الله بغض النظر عن حال زوجها. نعم نعم، بهذا تسع الرجل. ولذلك جاءت وصية أمامة بنت الباهل لابنتها تقول أي بنية كوني له أمة يكن لك عبدا وشيكا. كوني له أمة، كوني له نعمة زوجة في الطاعة والانقياد وحسن الأخلاق والإرعاء على ماله وعياله وأداء حقه ومراعاة واجبك نحوه، يكن لك عبدا. نعم، يعطيك عطاء من لا يبخل. نعم، يتعامل معك كأحسن ما يكون التعامل. فلم تسعوا الناس بأموالكم فسعوهم بحسن أخلاقكم. فلتعلم المرأة هذا قبل أن نخوض في الأحكام. ولا يبدين زينتهن. نعم، هذا نص صريح في النهي، في نهي المرأة عن إبداء الزينة، عن إظهارها، عن إظهارها لغير ما أحل لها أن تظهر أمامهم. ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها. والزينة كما قال سلفنا إما أن تكون في جسمها أو في الخارج على جسمها، من حناء، من قرط، من فتخ، من إسورة، من ذهب، من حلي. فكل هذا من الزينة. ورب العباد ينهى عن إنهاء إظهار هذا، ثم يقول إلا ما ظهر منها، ويستثني في الآية وفي هذا الاستثناء لأهل العلم أقوال. فابن مسعود رضي الله عنه يقول: ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها، قال: أي ثيابها. وقال ابن عباس وسعيد بن جبير وغيرهما: أي إلا وجهها وكفيها. وقال ابن عطية رحمه الله: لا يظهرن إلا ما دعت الحاجة لإظهاره، كضرورة في بيع أو شراء أو في عجين أو خبيز أو في غير هذا مما يعرف بالعادة، فقد تضطرها ظروفها أن تظهر كفها أو تظهر وجهها لتناول شيء، لوضع شيء، للنظر إلى شيء. قال: فإن كان هناك حاجة تدعو للإظهار لها أن تظهر، بشرط ألا تزيد عن الوجه والكفين. نعم، فلنعلم هذا، وليس هذا محل نقاش خلاف الأئمة في هذه المسألة، وإنما عرضنا أقوالهم على عجالة، وهذا بحث مجاله كتب الفقه. ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها. قال تعالى: وليضربن بخمرهن على جيوبهن. وليضربن بخمرهن، والخمار هو الغطاء الذي يخمر الرأس، والنحر وفتحة الجيب أي فتحة الصدر في الثياب. وليضربن بخمرهن على جيوبهن، وهذه الآية توجب على كل امرأة بلغت المحيض لبس الحجاب بالكامل، فلا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر منذ أن تحيض أن تظهر شيئا من هذا كله، وقد أوجب الشارع ستره. وليضربن بخمرهن على جيوبهن أي على رأسها ونحرها وعنقها وفتحة صدرها. وليضربن بخمرهن على جيوبهن، بل قال أهل العلم: إن كانت دون المحيض فللأب أن يمرنها على هذا أو يعودها هذا، وخاصة إن كان جسمها مما يشتهى. بل كما ذكر أهل العلم أن غض النظر عند الرجال يجب أن يكون كذلك كما هو عند الكبار من النساء، أي عند الشابات يجب أن يكون مع الصغيرات اللائي يشتهين من الفتيات وإن كن لم يحضن بعد. فالشارع أراد بهذا أن يوقف للمسلم شهوته عند حد لا تغلبه فيه، لا تفسد عليه إيمانه، لا تفسد عليه حياته، لا تحمله على فعل فعلا سيجني شوكه إن عاجلا أو آجلا، إن عاجلا أو آجلا. رب العباد أراد أن يحفظ على الأمة دينها وأن يحفظ للأمة عوراتها وأعراضها، فوضع هذه الضوابط حتى تحمى الأمة من أنفس أفرادها، من أنفس أفرادها. فقد يأتينا الفساد من بيننا وقد يأتي العدوان من بيننا، فرب العباد وضع هذه الضوابط حتى يكون مجتمع المسلمين من أنظف المجتمعات على وجه الأرض. فلنعلم هذا ولنتدبره، ولهذا جاءت هذه الآيات لتدعو الأمة بأسرها إلى العفة وإلى السلامة. وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن. وفي هذا التكرار مزيد بيان، لا أحسب الوقت الآن يسمح ببيانه. إخواني، فلنرجع إلى الله عائدين، وكفانا ما جلب علينا العري من فتن وبلايا، من زنا وخنا ومخدرات وسكر وعربدة، حتى صار الرجل أخوف ما يخاف على أولاده من أن يكون هذا طريقهم لكثرة لكثرة الأصحاب من الشباب الذين يقدمون على هذا في جل بلدان المسلمين، بل صار الحال يندى له الجبير. لو ذهبت إلى بلاد الكفر في بنكوك وغيرها لوجدت من يتخبط مع العاريات ومع الفاجرات، هم شباب المسلمين وأبناء المسلمين وأصحاب الأموال من أبناء المسلمين. بل الأدهى والأمر لما ترى من بلغوا المشيخ وهم يفعلون هذه الأفعال الشنعاء في نساء فاجرات في بلاد الكفار، فصارت أموال المسلمين تبتز بهذا الطريق، وصارت حياة المسلمين يقضى عليها من هذا الطريق، وصار أعداء المسلمين يجمعون رجالنا خارج بلداننا ليحملوهم على هذا أو يدعوهم لهذا أو يغروهم بهذا، وخاصة أنه في بلادهم وحيدا فريدا لا يجد من يذكره بالله ولا يأمره بمعروف ولا ينهاه عن منكر. بل بلغ الأمر مداه حين ساقوا في بعض بلدان المسلمين بخبث ولؤم شديد بعض فتياتهم، ساقوهم لبلاد المسلمين خصيصا ممن هن مريضات قد ألفنا الزنا وقد ألفنا الخنا حتى صارت المرأة لا تستطيع أن تحيا بدونه، نسأل الله السلامة. دفعوا بهن إلى بلدان المسلمين وإلى بيوت المسلمين حتى يصير الزنا في البيوت ومع الشباب ومع الأبناء بشابات جميلات يأتون بهن على أنهن خادمات أو ممرضات أو معلمات أو مطببات، نسأل الله السلامة. فصارت مخططاتهم تسري فينا كما تسري النار في الهشيم، تفسد من شبابنا وتضيع من حياة أمتنا وتغير من وجهها ومن عفتها ومن حصانتها، حتى رأينا الإذى وغيره من أمراضهم وبلاياهم تظهر بين المسلمين، بل عمدوا لإرسال المريضات حتى لا يبقى في بلدان المسلمين عفاف ولا سلامة من الأمراض التي عندهم. إخواني في الله وأحبابي في الله، فلنفصل لهذه المخططات. فهذا مكر اليهود، وهذا ما نص عليه عندهم كتابهم المسمى بالتلمود. عليكم معشر اليهود أن تفسدوا كل الشعوب إلا شعب يهود، حتى لا يبقى على أرض الله شعب سامي إلا أبناء سام، أبناء نوح ابن نوح، فلا يسمو إلا شعب الله المختار كما يدعون ذلك لأنفسهم. فيا إخوة الإسلام، لنفتن لهذا ولنرجع إلى الله عائدين، ولنستغفر الله مما اقترفنا فيما مضى من سنين، فهلموا إلى الله عائدين وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. الحمد لله الذي بذكره تطمئن القلوب وبالرجوع إليه تمحى الذنوب، ومن سوى الرحمن يمحى الذنوب، وبحمده يسعد كل من تاب وأناب، ألا وهو البر التواب. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده، وأن نبينا وحبيبنا محمدا لا نبي ولا رسول بعده، اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، إخواني في الله وأحبابي في الله، إن حرب أعدائنا لنا ومحاولة إغراق بلادنا بما أغرقوا به من فساد أمر لا يكاد عندهم يتوقف، وكيف لا وهم أتباع إبليس. فعداؤنا الأول قبل اليهود والنصارى عداء للشيطان، فهو شيخهم الأعظم وإمامهم الموجه، قادهم للكفر وحملهم على القضاء على أهل الإيمان. نعم، والشيطان كما تعلمون ليس له هدف ولا غاية إلا إخراج المؤمن عن دينه، ولذا كان هدف أوليائه هذا كما قال تعالى عنهم بنص صريح واضح: ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا. هذا ديدن أعداء الله، ولن يتغير، لن يتغير. هذا نونة صالحون سالمون هذا همهم كما ذكر ذلك عنهم خالقهم، بل بين أنهم لن يكتفوا بهذا، سيشعلون نار الحرب على الدوام ليصلون للقضاء على أهل الإيمان من الأنام. وفي هذا يقول تعالى: وألقينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله، ويسعون في الأرض فسادا. ويسعون في الأرض فسادا، يسارعون في نشر الفساد، لا يتوقفون، والله لا يحب الفساد. يسعون في الأرض فسادا. فإذا وصفهم الله بهذا، فهل ندعي لهم نحن غير هذا؟ أنحن أعلم بهم من خالقهم؟ لا والله، لا والله، لا يعلم حقيقة الخلق إلا الخالق، ولا يعلم طبائع العباد إلا الخالق، إنه عليم بذات الصدور. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ فهذا في دمهم قد ركب، وعداؤهم للحق في دمهم، كما قال تعالى: ود كثير من أهل الكتاب، اليهود والنصارى، لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم. هذا همهم، ليس مجرد الغاية أن يزني المسلمين ولا أن تتزين نساء المسلمين، إنما الغاية ما أظهروه بألسنتهم. فهذا كبيرهم في بلاد أوروبا يقول بالنص: هذه المرحلة لا نؤمل أن يتحول المسلم لنصراني ولا ليهودي، وإنما غاية ما نؤمله أن نخلع المسلم عن دينه، فإن انخلع صار لقمة لنا سائغة. هذا نص كبرائهم، هذا كلام كبرائهم وأئمتهم إن شاء الله إلى نار جهنم، كما قال تعالى عن فرعون وأمثاله وأعوانه: وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار ويوم القيامة لا ينصرون، وأتبعناهم في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة هم من المقبوحين. فلنعلم هذا، فهم يحرصون اليوم على أن يخلوا بين المسلم ودينه، ولم يجدوا سبيل أقصر ولا أسرع من نشر الفواحش والخنا والزنا. فأن لزان أن يزب عن الأمة، أن لزان قد استحل عورات المسلمين واستباح أبضاء المسلمات أن يدفع عن المسلمات إن اعتدي على أعراضهن من اليهود. المسألة عنده تستوي: اعتدى عليهن اليهود، اعتدى عليهن النصارى، اعتدى هو عليهن، المسألة كلها شيطنة، وإبليس صار يركب رأسه، وهذه بلية. فهل يدافع عن الإسلام من هذا حاله؟ بل هذا كبير اليهود، هذا كبير اليهود الآن. تسأله إحدى الصحفيات: إن عند المسلمين حديثا يقول لن تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون اليهود، فينطق الشجر والحجر: يا مسلم، هذا يهودي خلفي فاقتل. قال: نعلم هذا، ولكن لسنا نحن اليهود الذين يفعل فينا هذا، وليس هؤلاء هم المسلمون الذين يفعلون فينا مثل هذا. قلت: سبحان الله، وعوا الحديث ولم نعيه، لم نعيه لبعدنا عن دين الله. هذه ثمرة ما قدموه لنا في فترة استعمارهم. صار شبابنا غنم بلا راعي، لا يعرف له وجهة ولا يعرف له طريق، لا يكاد يغار وإن اعتدي على حرمات المسلمات. يوم أن وقع في الأسر امرأة مسلمة واحدة، ولا أقول في زمان الصحابة ولا زمان التابعين ولا تابع التابعين، بل الأزمنة التي صورتها لنا كتب التاريخ الحديثة الملفقة، زمن الانحطاط والتنازع زمن المعتصم، وإذا بهذه المرأة تصرخ وإسلاماه ومعتصماه ومعتصماه. فإذا بالمعتصم يرسل رسالة لكبير الروم، لزعيم الروم أي بلاد الغرب بأسرها، يقول: قد بلغني استغاثة امرأة وقعت في الأسر عندك، فإذا بلغك كتابي هذا من عبد الله المعتصم إلى كلب الروم، فإن لم ترد إلينا هذه المرأة عزيزة مكرمة لجردت لك جيشا أوله عندك وآخره عندي. ويعلم أن المعتصم إذا توعد أنفذ، لأنه كان مسلما، كان مسلما، كان المحرك له دينه، لم يتخلى عن دينه، لم يتخلى عن دينه، فكانت عزته في دينه وقوته في اعتصامه بحبل الله وتوحيده. ليست القوة لا في قوميته ولا في عربيته ولا في وطنيته. يوم أن كان ذلك كان الروم يخشى بأسه، فما إن وصل الخطاب بهذا السباب من عبد الله المعتصم إلى كلب الروم إلا وحمل المرأة عزيزة مكرمة على وفد، على رأس وفد يصونوها ويحفظوها، حتى وصلت إلى بيت المعتصم فشكر الله تعالى على نعمه. نعم نعم، هذا حال المسلمين في وقت ضعفهم كما يصوره التاريخ. فأين هذا من وقت قوتهم؟ من وقت قوتهم كانوا لا يقبلون من سفيه كلمة. نعم كان هذا حالهم. فها هو ذا خالد بن وليد يوم أن خرج إلى اليرموك ومعه جيش المسلمين وجيشه أضعف بكثير من جيش الروم، يقف زعيم الروم ليقول لخالد بن وليد: يا خالد، نعلم أنكم جئتمونا من بلاد قافرة، أي ليس فيها زرع ولا نبات، ولعلكم جئتمونا تطلبون المال من عندنا، فارجع بجيشك ولنجعل لكل جندي معك 5 دراهم. 5 دراهم. يظن أن خالد جاء للمال أو طلبا للدنيا، فإذا بخالد أحب أن يفت في عضده، قال: لا والله، ما للمال جئنا ولا لدنياكم أحببنا، ولكننا سفكنا وشربنا دماء من خلفنا من العرب، وحدثنا أنه لا أحد، لا أحد أطيب دما ولا أحلى من دم الروم، فجئنا اليوم نشرب من دمائكم، جئنا اليوم نشرب من دمائكم لنربيكم لنهذبكم. كيف تتحدثون، كيف تتعاملون بدين الله وشرعه؟ نعم، فليس أهل الإسلام هم الذين يسخر منهم، هم يفعلون هذا الآن فينا، يسخرون من المسلمين ويلعبون بالمسلمين كأنهم قطعان، قطع شطرنج يلعبون بها كما شاءوا. فأي بلاء أشد من هذا البلاء؟ فإخواني لنعلم، فهذا من آثار هذا الفساد الذي نشروه، حتى ماتت النخوة عند الرجال، ماتت النخوة عند الرجال، صارت المسلمات يعذبن يشردن يقتلن، والشباب يلقى من الطائرات، ولا أحد من المسلمين يكاد يتحرك. أين الغيرة؟ أين الغيرة؟ إن تنازلنا، إن اعتدينا نحن على إخوان المسلمين، فكيف ندافع عمن اعتدينا عليه؟ إخواني في الله وأحبابي في الله، وضع الشارع هذه الضوابط لحكم علية تتجلى مع الأيام وتظهر مع التدبر، وكلما زاد العبد في الفكر فيها وجد أنه لا أعدل ولا أعظم ولا أصون ولا أحفظ للأمة من كتاب ربها، من شرعة خالقها. وصدق ربي حيث قال: اليوم أكملت لكم، اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشون، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وكما قال ابن مسعود: اتبعوا ولا تبتدعوا، فقد كفيتم، فقد كفيتم، كفاكم ربي بدينه، كفاكم ربي بشرعه، كفاكم ربي بأحكامه. قال تعالى: أولم يكفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم. ماذا يكفينا إن لم يكفينا كتاب ربنا؟ ماذا يغنينا إن لم يغنينا كتاب خالقنا؟ بأي شيء تستقيم أمورنا إن لم تستقيم بشرعة خالقنا؟ إخواني في الله وأحبابي في الله، فلنعتصم بحبل الله وحده، ولنعتصم بهدي رسول الله وحده صلى الله عليه وسلم، لعل الله عز وجل أن يجعل منا أمة فيها مقومات الأمة المسلمة التي جعلها الله خير أمة للناس أخرجت، تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر وتؤمن بالله تعالى. أسأل الله تعالى أن يلهمني وإياكم وسائر المسلمين رشدنا، وأن يقينا شر أنفسنا. اللهم إن هذا حال المسلمين لا يخفى عليك، وهذا ضعفهم ظاهر بين يديك. اللهم لا تمكن أعداءك من رقابنا، اللهم لا تمكن أعداءك من ديارنا، اللهم لا تمكن أعداءك من أحد من المسلمين، اللهم لا تجعل لأحد من أعدائك على أحد من أوليائك سبيل. اللهم اجعل لنا عليهم سلطانا مبينا، اللهم اجعل لنا عليهم سلطانا مبينا، اللهم اجعل كيدهم في نحورهم، اللهم اجعل تدبيرهم تدميرهم، اللهم اجعل تدبيرهم تدميرهم، اللهم اجعل تدبيرهم تدميرهم، اللهم اجعل الدائرة عليهم ومن ولاهم. اللهم أهلكهم كما أهلكت عادا وثمود، اللهم مزقهم كل ممزق، اللهم اجعلهم أحاديث، اللهم اجعلهم عبرة لمن خلفهم، اللهم أهلكهم بعذاب من عندك أو بأيدينا، اللهم أهلكهم بعذاب من عندك أو بأيدينا، اللهم أهلكهم بعذاب من عندك أو بأيدينا، اللهم راد الناس إلى معاد، ردنا لدينك ردا جميلا، اللهم ردنا لدينك ردا جميلا، اللهم ردنا وسائر المسلمين لدينك ردا جميلا، أكرمنا ولا تهنا، أعزنا ولا تذلنا، أعزنا ولا تذلنا، كلنا ولا تكن علينا، اللهم آثرنا ولا تؤثر علينا، اللهم زدنا ولا تنقصنا، اللهم أعنا ولا تعن علينا، اللهم اغفر لنا وارحمنا، اللهم ارفع البلاء عنا، اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا، اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا، اللهم لا تؤاخذنا بذنوبنا ولا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، ارفع البلاء عن أمة حبيبك، اللهم لا تهلك عصابة المؤمنين على أيدي الكافرين، اللهم لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين، ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. ألهمنا رشدنا وقنا شر أنفسنا، ألهمنا رشدنا وقنا شر أنفسنا، ألهمنا رشدنا وقنا شر أنفسنا. اللهم ولي أمر المسلمين خيارهم، ولا تولي أمرهم شرارهم. اللهم وكل أمرنا من يحفظ دينك ويقيم حدودك ويرحم عبادك. احفظ لهذا البلد أمنا وسائر بلدان المسلمين. أمن اللهم كل مسلم في سربه وعرضه. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا، واحفظ أعرابنا، واهد شبابنا وفتياتنا، واهد مشايخنا وحكامنا وعلماءنا. اللهم اهدنا جميعا للعمل بكتابك وسنة نبيك. اللهم ربنا آتنا من لدنك رحمة، وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، وهب لنا من لدنك رحمة، إنك أنت الوهاب. فك أسر إخوان المسجونين، وفرج كرب المكروبين، وسد رمي إخوان المجاهدين في أفغانستان وفي فلسطين وفي سائر البلدان. اجعلنا اللهم من جندك المخلصين ومن حزبك المفلحين. اسمعنا اللهم على عينك، واصطنعنا لنفسك. اللهم استخدمنا فيما يرضيك عنا. اللهم اجعلنا برحمتك اهلا لرحمتك، واجعلنا اهلا لنصرة دينك، واجعلنا اهلا لنصرة دينك، واجعلنا اهلا لنصرة دينك. وان لم نكن لنصرة دينك اهلا، فانت اهلا لان تجعلنا لذلك اهلا، فانت اهلا لان تجعلنا لذلك اهلا. اللهم عاملنا بما انت اهله، ولا تعاملنا بما نحن اهله. انك انت اهل التقوى اهل المغفرة. اجعلنا اللهم اهلا لرفع راية التوحيد، واجعلنا اهلا لتحرير مسجدك الاقصى وما ذلك عليك بعزيز. ارحم ضعفنا وفرج كربنا، وخذ الى الخير بنواصينا، ولا تجعل اللهم بأسنا بيننا. اللهم اجعل بأسنا على عدونا وعدوك. الهمنا اللهم رشدنا، وربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا، وثبت اقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. عباد الله، اتقوا الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى
وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم واستغفروه يغفر لكم واكثروا من الصلاة على الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم واقيموا الصلاة.
أما بعد، إخواني في الله وأحبابي في الله، كما اعتدنا في لقاء عقد صلاة الجمعة نتحدث عن بعض المسائل الفقهية، لعل الله عز وجل أن يفقهنا وإياكم في ديننا وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا من فضله علما. أما بعد، فمسألة اليوم على عجالة أذكرها تتمة لما بدأناه من مسائل فقه الصلاة، وإن كان بودي قبل أن أبدأها أذكر نفسي وإخواني، فوضع المسلمين الآن لا يكاد يخفى على أحد، ومن لم يقرأ في صحفنا يسمع من وسائل إعلام عدونا ما صرنا إليه، حتى صارت بلاد المسلمين مسرحا يعبث فيها أعداؤنا كيف شاءوا. وما أود أن أذكر به نفسي وإخواني أن الله عز وجل يقول: يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. فعلق نصره على نصرنا لدينه، فلا نصر إلا بهذا الطريق. وأحسبنا لو كنا أهلا لنصرة دين الله لأتم الله علينا نصره، ولو كنا أهلا لرحمة الله لتجلت فينا رحمات الله، ولم يذلنا لعدو لعن على ألسنة الأنبياء، ليذلنا على يد أحفاد القردة والخنازير من أذلهم الله، للمسلمين كما حكى عنهم ذلك رب العالمين فقال: يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المسلمين فاعتبروا يا أولي الأبصار. يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا أولي الأبصار. فإخواني، إن أردنا النجاة فلنجعل من أنفسنا أهلا لرحمة الله. رب العباد يقول: يدخل في رحمته من يشاء والظالمين أعد لهم عذابا أليما. فالظالم لنفسه يجب عليه ألا ينتظر رحمات الله بقدر ما يخشى من عقوبة الله، فلا نجعل خوفنا رجاء، ولا نجعل خضوعنا لله ركونا على رحمة الله. لقد آن الأوان لنخشى من الله بأسا، لنخاف من الله عقوبته، لنخشى أن يصيب المسلمين في سائر البلدان ما أصاب المسلمين في فلسطين وفي كشمير وفي غيرها من البلدان، من اعتداء على الأعراض، من سلب للأموال، من قهل الرجال، من قتل للشباب المؤمن الذي يحرص على إعلاء كلمة الله. هذا البلاء اللحق بغيرنا فلنعلم أنه ليس ببعيد عنا ما لم نعتصم بكتاب ربنا. فرب العباد يقول: ولا يزال الذين كفروا تصيبهم قارعة، تصيبهم بما صنعوا قارعة، أو تحل قريبا من دارهم، قريبا من دارهم حتى يأتي وعد الله، إن الله لا يخلف الميعاد. فلا نظن أن البلاء الذي ينزل ببلدة ثم بالتي تليها أنه منا ببعيد، وهذا ديدن العدو. إن ضرب المسلمين ضربة لا يضربهم ضربة واحدة، بل يأخذهم دولة دولة وأمة أمة، إن فرغ من واحد انتقل التي تليه حتى يجهز على الجميع، والكل في صمت عجيب، في رعب. لجمت الألسن المصيب. فإخواني، كل هذا يهون لو كنا أهلا لرحمة الله، لو كنا أهلا لنصرة دين الله. فإن أردنا السلامة فكل منا يراجع نفسه، هل هو بحق أهلا لرحمة الله؟ هل هو بحق أهلا لنصرة دين الله؟ هل أدى من دين الله ما عليه في نفسه وفي من حوله؟ ماذا ننتظر؟ ماذا ننتظر؟ ننتظر عذاب الله ينزل بنا حتى نفزع لله؟ ننتظر أعداءنا يدخل على بيوتنا نسائنا حتى نضرع لله؟ يا إخواني، أنا الأوان على الأقل بالدعاء، بالضراعة، نعيش مع إخواننا، نسأل الله أن يفرج كربهم، ونسأل الله أن يصرف عنا ما نخشى ونحذر وقوعه. على الأقل هذا، نشارك بالعواطف إن عجزت منا الجوارح، إن شلت منا الجوارح صرنا كالموتى كالذبائح لا تكاد تقاوم، لا تكاد تقاوم، بل ترقص من الألم ولا حيلة لها في دفعه. وكما قال الشاعر: لا تحسبوا أن رقصي بينكم فرح، فالطير يرقص مذبوحا من الألم. أنا الأوان لنضرع على الأقل لله، لنشارك إخواننا بجوارحنا وأموالنا ما استطعنا، لننصر إخواننا ما استطعنا. لك ما فعل بعض دعاة الفتنة الآن فيما بيننا. من هؤلاء الإخوة؟ فصرنا يشكك بعضنا في بعض، دول مسلمين أو مش مسلمين، موحدين ولا مشركين. إنا لله وإنا إليه راجعون. إن صار من يدافع عن الإسلام مشرك، أو رافع راية الجهاد مشرك، فمع أي راية مقاتل؟ خلاص، استحلينا لأنفسنا الذلة والمهانة، وعندما تنتهك أعراضنا، وعندما يعتدى على نساؤنا، سنندم في وقت لا ينفع فيه الندم. فإخواني، الساحة الآن تعج بالبلاء، تعج بالفتن، والمسلم مطالب أن يعتصم بالله قبل فوات الأوان، ويغتنم الفرص المتاحة قبل زوالها. إن كان معه مال فليجاهد بماله، إن كان له قوة في شباب فليجاهد بشبابه، إن كان له أبناء شباب فليجاهد بهم قبل ذهاب شبابهم في غير طاعة الله. هذه فرصة، هذه فرصة ننصر إخواننا في بقاء الأرض ممن انتكسوا، ممن حوربوا، ممن غزا العدو ديارهم وانتهك حرماتهم واستباح أضواعهم واعتدى على نسائهم. اليوم، اليوم للغد، ومن لم يقدم يومه لغده فيا ويحه إن جاء غده. قال تعالى إن موعدهم الصبح أليس الصبح بقريب. من يضحي في إخوانه هل ينتظر أحدا ينصره منهم بعد ذلك؟ أم هم غير مسلمين الآن فإن احتجنا إليهم صاروا هم المسلمين؟ من فرق اليوم ومن أفسد اليوم ومن ضيع اليوم فليعلم أن غده أشر من يومه. ولله در أبا هريرة حين شكى له بعض الصحابة موجدتهم على الحجاج بن يوسف الثقفي فقال اصبروا فلن يأتي زمان إلا والذي بعده شر منه. اصبروا ده زمان الحجاج هذا الثمن سيأتي على الناس زمان يتمنوه ولا يجدوه. الحجاج الذي يقول فيه عمر بن عبد العزيز لو أن الأمة تخابست يوم القيامة فأخرجنا الحجاج بن يوسف عن أمة المسلمين لخابسنا به جميع الأمم. الحجاج هذا فتح الله على يديه بلاد المشرق. أبو مسلم الخراساني أحد قادته من فتح الله به بلاد خراسان بلاد إيران وما وراء إيران من الهند وباكستان وغيرها. كل هذه البلدان فتحت على يد الحجاج. يعني كل من أسلم فيها وزراريهم إلى قيام الساعة كلما أتوا طاعة كان للحجاج من الأجر مثل أجرهم. كان أحد أسباب الهداية. أين الحجاج فينا الآن؟ أين الحجاج فينا الآن؟ هل أدركنا زمن الحجاج؟ نسأل الله السلامة والعافية. فلنصبر إخواني، فالأمر ليس بالهين، الأمر الآن جد ليس بلعب. أعداءنا يخططون وينفذون ما خططون، ونحن ما زلنا نظن بهم خيرا. ننام ونلعب. اسكتوا، لا تتحدثوا، لا تتكلموا، ليس لكم للجهاد سبيل. أنتم لستم أهلا لشيء. صدقناه، العرب ليس فيهم قوة، المسلمين ليس فيهم قوة، ينشر هذه الشائعات بيننا ونحن نسلم لها، مع أن المسلمين لو جمعوا قوتهم لصاروا أقوى قوة على وجه الأرض. 1,000,000,000 مسلم، كم تعداد أكبر دولة على وجه الأرض؟ أكبر دولة لا تساوي عدد المسلمين بحال. 1,000,000,000، مش 1,000,000,000 فقط، لا، وجمع الله لهم من المال والعتاد والسلاح المادي والمعنوي ما يجعلهم أقوى أمة بلا نزاع. لكن حرص أعداؤنا على أن نكون غنم بلا راعي. شتات لا تجتمع لنا كلمة. وللأسف الشديد الكثير منا صدق هذا، بل سعى للبث في هذا، ده الملتزمين فيما بينهم يناصح بعضهم بعض. لا نود أن نفيق حتى مع الضربات النازلة على رؤوسنا. يا إخوان، لابد أن نرجع إلى الله عز وجل مرة صادقة، نفكر في أننا لا يحل بيننا خلاف حال المعركة. فرب العباد عاب على الصحابة اختلافهم في حكم المنافقين. يقول لك احنا قبل ما نقاتل يوم أحد، هل المنافقين دول مسلمين ولا غير مسلمين؟ اختلفوا في حكمه كما حالنا الآن، دول مسلمين ولا مش مسلمين، دول منافقين ولا غير منافقين. فلما اختلفوا رب العباد عاب عليهم هذا ونهاهم عن هذا، فقال فما لكم في المنافقين فئتين والله أركسهم بما كسبوا أتريدون أن تهدوا من أضل الله؟
عليكم بالنصرة ولا يضيركم. المنافق رب العباد سيخلعه سيخلعه لا محال. اي هزة في اي معركة ستظهر نفاق، ربنا هيبعد من الساحة سيبعد. ولذا قال تعالى ام حسب الذين في قلوبهم مرض، مرض القلوب والمنافقين، هل ظنوا ان الله سيتركهم على حالهم؟ ام حسب الذين في قلوبهم مرض ان لن يخرج الله اضغانهم؟ لا، ده لابد من اظهارها، لكن متى وكيف هذه موكولة لمن له الخلق والامر، ليس لنا ان نستخرجها بالقوة. وده نيته ايه؟ قصده ايه؟ غرضه ايه؟ هدفه ايه؟ هذه موكولة يا رب العباد، احنا لنا الظاهر. اما البواطن فنوكل امرها لمن لا تخفى عليه خافية. فلنعلم هذا، ان هذا حكم الله فينا. وقت المعارك لا يحل لنا خلاف بحال، فالعدو لن يبقينا ولن يبقي من نختلف معه، سيقضي على الكل. فلنعلم هذا ابتداء. فهذا من فقه الدين، فلا يحل للمسلمين ان يختلفوا حتى في وقت القتال بحال، في وقت المعارك بحال، بل الحدود الشرعية التي اوجبها رب العباد حفاظا للأمة وقت القتال تعطل. اثناء المعركة اللي يزني، مع ان الشرع جعل له العقوبة الرجم ولا بد من خلاص منه مجتمع المسلمين، ومع هذا الشارع امهله حتى تنتهي المعركة، مش وقت اقامة حدود، مش مرتكب لحد، لا لا، اللي مرتكب الحد فعلا واستبان امره ولم يعد هناك امرا فيه خافية يعطل الحد عنه. وقع هذا مع الصحابة، فهذا سعد بن ابي وقاص في فتح بلاد الشام، فوجئ باحد الصحابة يقال له ابو محجن، فوجئ به وهم في ارض المعركة يشرب الخمر، والبينة قام يعمل سعد وسقه بالحبال وتركه بين النساء وذهب الجيش يقاتل، لم يقم عليه الحد لا بالتأديب ولا بالتعذيب. فإذا بأبي محجن هو مسلم حتى وإن زنى فيه نخوة الإسلام، فما بالك لو كان يعني ما فعله شرب الخمر، مع أنها كبيرة من كبائر، بل هي أم الخبائث كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فلما تركه سعد وأفاق الرجل من سكره بكى، قال ويحك أبا محجن، ذهب الرجال إلى القتال وبقيت وحدك مسربلا بين النساء بالحبال. وأخذ يبكي بكاء مرير، ثم نادى ربيبة سعد بن أبي وقاص، ربيبة أي ابنة زوجته من رجل سابق عليه، فقال أستحلفك بالله عز وجل أن تفكي وثاقي على أن أقاتل في سبيل الله، فإن نلت الشهادة فأخبري سعدا بأمري، وإن قدر الله لي حياة عدت فوثقت نفسي، وأعاهد الله وأعاهدك بهذا. فكت وثاقه، فحمل سيفه وجعبته فيها سهامة، وأخذ العصماء فرس سعد، كانت ما زالت باقية بين النساء، فاستأذنها فيها وركبها، ومن حيائه لثم نفسه وظل يقاتل مع الصحابة. يقول سعد فما عجبت من أحد عجبي من ذلك الرجل الملثم، يركب العصماء فرسي وأنا أعلم الفرس من غيره. فكان لا يبارزه من العدو مبارز إلا صرعة، ولا يستعين به مسلم على عدوه إلا أعانه فقضى عليه، قضى على المشرك الذي يقاتل. حتى خرجنا من المعركة ولا حديث للقوم أي لأصحابي غير ذلكم الرجل الملثم، فغلب على ظن القوم أنه ملك ساقه الله يقاتل معنا، ملك
قال: فعدت والأمر يشغلني، فجمعت النساء فقلت: أستحلفكن بالله، أما برحت العصماء قيدها؟ قيد بتاعها المقيدة فيه؟ قالت ربيبة: أما وقد استحلفتنا؟ فقد برحت. قال: مع من؟ قالت: مع ذلكم الرجل الموثق. عاد ووثق نفسه كما عاهد. فانطلق إليه سعد وفك وثاقه وقال: قم بارك الله عليك وجزاك الله خيرا. قال: أقم علي حد الله، الآن قد انتهت المعركة، حتى تطهرني من ذنبي. قال: لا أقيم حد الله على رجل أبلى هذا البلاء في سبيل الله. قال: أما وقد عفى الشارع عني، فوالله لن أشربها أبدا آبدين. انظر، المسلم مسلم وإن كان عاصيا، لكن يرجى خيره ويؤمن شره مع العدو، فكيف ننازعه وننازله وندع عدوا لا يبقي منا ولا يذر؟ آن الأوان للنفيق، لنعتصم، ليجمع أهل الإسلام كلمتهم، ليوحدوا صفوفهم. فالآن هناك مخططات رهيبة لفرض الأمر الواقع على المسلمين بالقضاء على كل من يرفع راية التوحيد. ونبذ كل مسلم من بلاد المسلمين حتى لا يكاد بعد ذلك المسلم يجد له دارا تأويه. نسأل الله تعالى أن يرفع عنا البلاء وألا يعرضنا لمثل هذا. فيا إخوان، نفصل هذا. أذكر مسألة واحدة على عجالة في موضوع الصلاة، وهي خاصة بالسهم تتمة لما ذكرناه. بالنسبة لمن ترك، احنا تحدثنا في اللقاء الماضي على من ترك ركن من أركان، كيف يجبره؟ وحديث اليوم على من ترك واجب من الواجبات أو هيئة من الهيئة. الواجبات كما هو عند البعض زي التشهد الأوسط مثلا، أو تكبيرات الانتقال أو غير هذا. من ترك شيئا من هذا فليجبره بسجود سهو في نهاية الصلاة لا يرجع إليه. يعني قلنا بالنسبة للأركان، اللي يترك ركن كالسجود أو الركوع أو الرفع من الركوع أو الجلسة بين السجدتين أو قراءة الفاتحة، لا بد أن يرجع فيقضي ما فاته. فإن كان الفترة قد طالت أو دخل في الركعة التي تليها، ألغى الركعة الأولى وعد الثانية محلها أو التالية لها محلها. هذا بالنسبة للأركان. أما الواجبات فلا يرجع إليها، وإنما يجبرها بالسهو. واحد جالس التشهد أو نسي يجلس التشهد الأوسط وقاض، هل عليه أن يرجع؟ قال الإمام أحمد: إن انتصب عوده وبدأ في القراءة لو عاد بطل الصلاة، فلا يترك ركن لواجب. الإمام مالك قال: لو رفع اليسيه من على الأرض لا يحل له الرجوع، فإن عاد بطل الصلاة. مفهوم هذا؟ الإمام أحمد قال إن بدأ القراءة. الإمام الشافعي قال: إن انتصب عوده لا يجوز له أن يرجع، فإن رجع بطل الصلاة سواء بدأ القراءة أو لم يبدأ. فهذا بالنسبة للواجبات، فلا يترك الركن من أجل واجب. فلتت منك تكبيرة من تكبيرات الانتقال، أو فلت منك التشهد الأوسط أو أي شيء من الواجبات، فلك أن تجبر هذا بسجود السهو في نهاية الصلاة. أما الهيئات، وأعني بالهيئات السنن، واحد نسي مثلا أن يقول دعاء من الأدعية الواردة كدعاء الاستفتاح أو غير، فهل له أن يرجع؟ لا. هل يحتاج لسجود السهو؟ لا. ترك هيئة من الهيئات أو سنة من السنن لا يلزمه الجبر بحال، لا بسجود سهو ولا بعودة لما ترك. ويكفي هذه المسألة الآن وأكتفي بهذا القدر، وأسأل الله عز وجل أن يرفع عني وعنكم وعن أمة المسلمين ما أصابها وما نزل بها. اللهم اجمع على الحق كلمة عبادك المؤمنين، اللهم اجمع على الحق كلمة عبادك المسلمين، اللهم ألف بين قلوبهم، اللهم أصلح ذات بينهم، اللهم أصلح ذات بينهم، اللهم أصلح ذات بينهم، اللهم اجمع على كتابك كلمتهم، اللهم ألف بين قلوبهم، اللهم ألف بين قلوبهم، اللهم اجعلنا وإياهم أهلا لنصرة دينك، واجعلنا وإياهم أهلا للتمكين في أرضك. اللهم راد الناس إلى معاد، ردنا وسائر المسلمين لدينك ردا جميلا، اللهم ردنا لدينك ردا جميلا، اللهم ردنا لدينك ردا جميلا، اللهم ردنا لدينك ردا جميلا. اللهم ربنا إن ضللنا فلا تدعنا لغيرك، اللهم لا تتركنا لعدوك، اللهم إن لم نكن لرحمتك أهلا فأنت أهلا لأن تجعلنا لرحمتك أهلا، اللهم أنت أهلا لأن تجعلنا لرحمتك أهلا. اللهم إن عافيتك أوسع لنا، اللهم إن عافيتك أوسع لنا، ورحمتك أرجى عندنا من عملنا، ورحمتك أرجى عندنا من عملنا. اللهم عاملنا بما أنت أهله، اللهم عاملنا بما أنت أهله، ولا تعاملنا بما نحن أهله، إنك أنت أهل التقوى وأهل المغفرة. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك، ونعوذ بمعافاتك من عقوبتك، ونعوذ بك منك، ونعوذ بك منك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. ارحمنا فإنك بنا راحم، اللهم لا تعذبنا فأنت علينا قادر، اللهم الطف بنا فيما جرت به المقادير. اللهم إنا لا نسألك رد القضاء ولكننا نسألك اللطف فيه، اللهم الطف بنا فيما جرت به المقادير. اجعل اللهم خير أعمالنا خاتمها، وخير أيامنا يوم لقائك. وإذا أردت بقوم فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين، غير خزايا ولا مفضوحين. ارحمنا فوق الأرض، وارحمنا تحت الأرض، وارحمنا يوم العرض، وارحمنا يوم العرض. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وأستغفر الله لي ولكم، وجزاكم الله خير من استماعكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.